الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الصورة الثانية: ما إذا انكشف الخلاف بإمارتين، كما لو افترضنا أن المكلف بنى على إمارتين كخبر ثقتين على أن غسل زيارة الحسين عليه السلام عن بعدين يغني عن الوضوء، ثم حصل على خبر ثقتين ينفي ذلك، فنتيجة المعارضة بين الخبرين لا يمكنه البناء على العمل بالإمارة السابقة. وهنا أمور لا بد من بحثها في هذا الفارع. الأمر الأول: أن كلا من الإمارتين يحكيان عن الواقع على نحو القضية الحقيقية، فلذلك يقع التعارض بينهما. فما تحكي عنه الإمارة الأولى هو أن غسل الزيارة يجزي عن الوضوء من أول الشريعة إلى يوم القيامة، قضية حقيقية. وما تحكي عنه الإمارة الثانية أن غسل الزيارة لا يجزي عن الوضوء من أول الشريعة، لذلك يتعارضان في العمل السابق. لا أن مفاد الإمارة الثانية الحكاية عما يأتي، بل الحكاية عن الشريعة من أول الأمر. فلأجل ذلك يقع التعارض بينهما. وإذا لم يكن هناك مرجحون لأحدهما على الآخر فمقتضى القاعدة تساقطهما، فلا يمكنه الاستناد في عمله السابق حيث كان يأتي بالغسل من دون وضوء إلى الإمارة السابقة. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني: هل يمكنه الرجوع لاستصحاب الحجية أو استصحاب الحكم الذي قامت عليه الإمارة الأولى بناء على جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية؟ فيقول: لا شك أن الإمارة الأولى كانت حجة في حقي في فترة، فأشك في بقاء حجيتها إلى ما بعد قيام الإمارة المعارضة، فأستصحب حجيتها. ومقتضى استصحاب حجيتها الإجزاء، أي أن ما أتيت به من غسل دون وضوء مجزٍ. أو نجري استصحاب الحكم نفسه، حيث إنه ببركة الإمارة السابقة صار الحكم في حق المكلف هو شنو؟ هو الإجزاء، أي صحة الصلاة بغسل دون وضوء، فيجري استصحاب هذا الحكم وهو صحة الصلاة. ولكن الصحيح عدم جريان الاستصحاب، لا استصحاب الحجية ولا استصحاب الحكم المفاد بالحجة السابقة، وذلك للشك في الحدوث. فهو بعد قيام الإمارة المعارضة يشك في شنو؟ في حدوث الحجية للإمارة الأولى، فلعل حجيتها في ظرفها منوطة بعدم المعارض، وبالتالي فأصل حجية الإمارة السابقة مشكوك. وإذا كان أصل حجية الإمارة السابقة مشكوكا فالحكم حسن، فالحكم المفاد بها مشكوك الحدوث من أول الأمر، فكأنه كان يعيش في خيال ووهم، وبالتالي فلا موضوع لجريان الاستصحاب، لا استصحاب الحجية ولا استصحاب الحكم. نعم، لو قيل بأن معنى حجية الإمارة جعل الحكم المماثل، وأن الحكم المماثل يترتب على الإمارة بمجرد قيامها وعدم المعارض في ظرفها، لصح حينئذ استصحاب الحجية واستصحاب الحكم المفاد بتلك الحجة، لكن المبنى ضعيف ضعيف. هذا هو الأمر الثاني. الأمر الثالث، إذا لم يمكنه العمل بالإمارة السابقة ولا يمكنه استصحاب الحجية أو استصحاب الحق، فما هو مقتضى القاعدة؟ ماذا يصنع يا شيخ إبراهيم؟ كيف ترى هذه مواطن دقيقة ذكرت في بحث الاجتهاد والتقليد، معارك بين الأعلام، والصحيح أن المقام له صور. الصورة الأولى أن يكون المورد موردا لعلم إجمالي منجز، كما إذا علم أنه إما يجب عليه القصر أو يجب عليه التمام. صحيح أن الإمارة السابقة كانت تقول بوجوب القصر والإمارة الحالية تقول بوجوب التمام، إلا أن المفروض أن الإمارتين سقطتا ولا يمكنه العمل بالاستصحاب، فرجع إلى ما هو مقتضى القاعدة. ومقتضى القاعدة حيث يدور الأمر بين المتباينين وهما وجوب القصر ووجوب التمام، فمقتضى منجزية العلم الإجمالي هو شنو؟ الجمع بينهما. ويانا اليوم شيخ إبراهيم بعالم آخر الحمد لله. وقد مثل السيد الأستاذ دام ظله إلى المورد العلم الإجمالي المنجز في منهاج الصالحين، شنو الصحيح؟ شنو اللي قال؟ ما هو الصحيح؟ زين خب
كلامكم
بما إذا اختلف في صحة العقد وفساده، فإذا لم يدري أن البيع للمكيل والموزون قبل قبضه بربح جائز أم لا، إذا شك في المعاملة، فقد أفاد بأن هذا المورد من موارد العلم الإجمالي المنجز، إذ بالنتيجة هو يعلم يعني البائع إما بحرمة التصرف في المبيع أو حرمة التصرف في الثمن، فإنه إن كان البيع نافذاً حرم عليه التصرف في المبيع لأن هذا ليس ملكا له، وإن كان البيع فاسدا حرم عليه التصرف في الثمن لأنه باق على ملك المشتري. فهذا من موارد العلم الإجمالي المنجز، ولكن يمكن أن يقال إن العلم الإجمالي في المقام منحل باستصحاب عدم نفوذ العقد ولا معارضة له، فمقتضى استصحاب عدم نفوذ العقد المعبر عن في كلماتهم بأصالة الفساد أن يحرم عليه التصرف في الثمن ويجوز له التصرف في المثمن، ومتى ما قام على طبق القاعدة في الأصول، ومتى ما قام في أحد طرفي العلم الإجمالي منجز تفصيلي، محل العلم الإجمالي حكمان، مثل الملح اللي شنو يذوب في الماء. وهذا الأصل ألا وهو استصحاب عدم نفوذ العقد، وإن كان مرخص من جهة إذ يترتب عليه جواز التصرف في المثمن في المبيع، لكنه منجز من جهة أخرى حيث يترتب عليه حرمة التصرف في الثمن. فبلحاظ كونه أصلا منجزا من جهة يكون، قولوا ياي أحسنت، موجبا لانحلال العلم الإجمالي. هذه هي الصورة الأولى، احنا قلنا صور مو؟ الصورة الثانية أن يكون المورد محلا لاستصحاب منجز، مثلا إذا اختلفت الإمارتان أو الفتويان في أن تطهير المتنجس بالكثير غير الجاري، إذا كان متنجسا بالبول هل يحتاج إلى التعدد أم تكفي مرة واحدة؟ فأحد الفقيهين مثلا يفتي بالمرة والآخر يفتي بالتعدد، وقد تساقطا ووصلت النوبة إلى مقتضى القاعدة، شو يسوي؟ فإن الجاري في حقه بعد غسل ثوبه بالكر غير الجاري شنو؟ شنو؟ استصحاب النجاسة، وهو منجزون. ولا تبتني المسألة على جريان الاستصحاب الشبهات الحكمية، حيث إن سيدنا الخوئي، ديروا بالكم على مباني الخوئي، فقال حيث إن سيدنا الخوئي قدس سره ذهب إلى أن الاستصحاب في الشبهات الحكمية لا يجري إلا في استصحاب النجاسة، فإنه مفاد موثقة عمار كل شيء لك نظيف حتى تعلم أنه قذر، فإذا علمت فقد قذر خلاص، أي متى ما حصل لك العلم بنجاسته وجدانا أو تعبدا فقد قذور، يعني فهو باق على القذار حتى يعلم طهارته، فإذا علمت فقد قذرا، فإن مقتضى إطلاق الغاية أن القذارة باقية حتى جنوه حتى يوم القيامة، حتى يعلم شنو لا شبه موضوعية يا شيخ، نتمسكوا بها في إثبات طهارة ذاتية، شك في طهارة الأرنب، شك في طهارة كذا، تمسكوا بقاعدة الطهارة يا شبه موضوعية يا شيخنا. فإذا قاعد تناقشوا مبنى بمبنى، ما يخاف
يعني. هو
السيد أخوي بعد ما قال أنه والله، قال هذا مبناي، قال أنه ما ألغى المباني الأخرى.
يعني هو محقق الاستصحاب يصير لموضوع هذا، لموضوع حتى قدر، فيصير هو
حتى قدر، ما في حتى قدر، فإذا علمت خلاص
علمت بالاستصحاب،
علمت بالقذارة حتى تعلم أنه قذرون. فإذا علمت أنه قذر فقد قذرا، مقتضى إطلاق فقد قذرا يعني شنو؟ أن يبقى الحكم بالقذارة إلى أن يعلم بالرافع. إذا علمت بالقذارة إما وجدانا أو تعبدا، بإمارة، بخبر ثقة، بعد أن علمت بالقذارة الآن تبقى القذارة إلى أن تعلم بشنو؟ بالرافع. هذا هو مقتضى إطلاق الغاية، أنك متى علمت بالقذارة بقي الحكم بها حتى يعلم بالرافع.
هو هذا المعنى فوضى منا أمس وأول أمس، إحنا كلامنا كان في مسألة،
يا هو مسألة
هاي الأفعال اللي فاتت كانت قائمة على عمارة أو على فد شيء، الآن صار عنده بيت
ملي كلامنا الآن. غسل ثوبه المتنجس بالباول بكر غير جاري، يشك الآن ارتفعت القذارة أم لا، فيستصحب القذارة السابقة. إن قلت ما هو علمه بالقذارة الثوب، كلامنا الثوب متنجس بالبول، مفروض كلامنا هذا. الآن إن قلت بأن هذا استصحاب في الشبهات الحكمية، يقول السيد أخوي لا، ده ما له علاقة بالاستصحاب في الشبهات الحكمية، هذا مفاد دليل. فإن مفاد دليل قاعدة الطهارة بقاء الحكم بالقذارة حتى يعلم الرافع، هذا أي طهارة، مو علم بالقذارة. لحول شنو لحول؟
يعني
الطهارة بمعنى عدم القذارة، يقول هذا ليس حكما شرعيا. سيد الخوي في العدميات يقول العدميات مو أحكام شرعية، طهارة حلية، يقول هذا كلها يرجعها شنو؟ إلى أمور عدمية. حلية يعني عدم الحرمة، طهارة يعني عدم النجاسة، يقول هني يجري الاستصحاب بها بلا مانع. لما؟ لأن هذا ليس مجعول حتى يعارضه استصحاب عدم سعة الجعل. تنبهوا لكلامه، ووين يحكي، وين رايح، تنبهوا، وأنه وحكاية ميو مستكانة شاي هو ولا كاس بيبسي. هذا الخوي
ذكرت بأنه مشبهات تقنية تجري بعض
الموارد،
فتحصل إيه معلوم، فتحصل أن إذا كان المورد موردا لاستصحاب النجاسة ولو بدليل خاص، فحينئذ لا مجال للرجوع إلى الأصل المرخص. صورة ثالثة، أن يدور الأمر بين المحذورين، كما لو أفتى فقيه بوجوب الجمعة وأفتى الآخر بحرمتها، وحيث إنه لم تنهض حجية لأحدهما لفتوى أحدهما، وصلت النوبة إلى مقتضى قاعدة، فمقتضى القاعدة حكم العقل بالتخير بمعنى اللا حرجية في الفعل أو التارك. الصورة الرابعة، هذه الصورة كلش معبلكة مشبركة، وين تجي مني تطلع لك مني، لازم أنت تدقق فيها يا شيخ إبراهيم، لازم تحفظ هالفروع، لأن الفضلاء من يصير بحوث في مجالسهم ما يتحجوا على مطلق مقيد يا شيخ إبراهيم، تحجوا لها الفروع عادي، شنو الفارع، شلون تطلع روحك من الفارع، شلون تدخل، شلون تطلع. شيخ الله يرحمه التبريزي يقول تعرف الفاضل كيف يدخل في المسألة، خلاص من تطرح المسألة شلون يدخل لها عرفت أنه فاضل، بعد كلامه صحيح فاسد ما يهمنا، بس شلون دخل للمسألة، شلون دخل إليها، هذا هو، هذه هي الميزان، هذا هو المقياس. زين، الصورة الرابعة، ما إذا قامت حجة إجمالية، كما إذا أفتى أحد الفقيهين بالوجوب في فرض وعدم الوجوب في فرض آخر، والفقيه الآخر بالعكس، ذكر هذا السيد الثاني في المنهاج الصالحين في مسألة تسعة في النهج. كما إذا فرضنا أن أحد الفقيهين أفتى بوجوب جلسة الاستراحة وفي نفس الوقت أفتى بأن التسبيحات ليست ثلاث تكفي واحدة، يعني عدم وجوب تسبيحات ثلاث، والفقيه الآخر بالعكس أفتى بوجوب تسبيحات ثلاث وعدم وجوب جلسة الاستراحة، فتعاكس في الفتوى. فهذه الصورة يا شيخ حسين إذا تتذكر المنهاج ش قال هني في المنهاج في هالصورة، ش قال جاب مصطلحات نفسها، نفس مصطلحات المسألة جابها في المنهاج، ش قال؟ لا ما يصير بالبيت شوف السيد أنا أخبر، إحنا نريد من العدل، هذا واحد يقول بعد واحد هذا تخنا مخلصين من دوار على أمر اللي يا شيخنا الآن إحنا إلى صورة رابعة يا أيوة ماي. فتارة تكون المسألة من اشتباه الحجة باللا حجة، وتارة تكون المسألة من باب التعارض، فهنا فرضان لهذه المسألة. الفرض الأول أن يعلم أن أحد هذين الفقيهين اللي تعاكسوا في الفتوى أحدهما أعلم من الآخر، وإن كان لا يميزه، إذن صار المورد من اشتباه الحجة بالله حجة، حيث إن إحدى الفتويين حجة في حقه لأنها فتوى الأعلام. ولأجل ذلك يقال إن هذا المورد من موارد قيام حجة إجمالية، ليس من موارد العلم الإجمالي المنجز كالصورة الأولى، بل من موارد قيام الحجة الإجمالية، ولا هو ما عنده علم إجمالي منجز، لعل كليهما اشتباه، لكن حيث إن فتوى أحدهما هي فتوى الأعلم وفتوى الأعلم حجة في حقه، فقد قامت حجة إجمالية.
طبعا هذا على ما فهمنا وجود تقليد الأعلى، وإلا من لا يقول
فالإخوان على المبنى البديهي. فحينئذ حيث إن المورد من موارد، كما كان ينقل عن الشيخ الأعظم يقول من لا يقول بتقليد الأعلم فليس بأعلم. هذه تجر إلى هذه. فحينئذ يكون حكم المسألة هو الاحتياط لا محالة، لأنه إذا هناك حجة في البين فلا يمكنه مخالفة تلك الحجة. فحكم مسألة اشتباه الحجة باللا حجة الاحتياط. لكن بنرجعك للمنهاج، يعني هذا اللي مدقق فيها هالمسائل تبقى في راسه سيد الأستاذ هني، كل حشدها البحوث حشدها في المسائل. هل أن وظيفته العمل بالاحتياط الواقعي أو العمل بأحوط القولين؟ فمثلا لو فرضنا أن أحد الفقيهين أفتى بوجوب الجمعة تعيينا، والفقيه الآخر أفتى بوجوب الجمعة تخييرا، فهناك عدل وشق ثالث ألا وهو الظهر. فإذا علم المكلف أن أحد هذين الفقيهين أعلم من الآخر، فالمورد من باب اشتباه الحجة باللا حجة، ومقتضى كونه من باب اشتباه الحجة باللا حجة العمل بالاحتياط. فإن كانت الوظيفة العمل، قل يا إيه شيخ إبراهيم، العمل بالاحتياط الواقعي، فمقتضى ذلك شنو؟ أن يجمع بين الظهر والجمعة. فإنه وإن لم يفتي أحدهما بوجوب الظهر تعيينا لكنه يحتملها على مستوى الواقع، فمقتضى احتمال وجوبها تعيينا أن يأتي بها، بخلاف ما إذا قلنا أن اشتباه الحجة باللا حجة وإن اقتضى الاحتياط، لكن الاحتياط بمعنى الأخذ بأحوط القولين، الاحتياط الواقعي، فمقتضى ذلك شنو؟ أن يأتي بصلاة الجمعة، لأنهما متفقان على الجمعة إما تعيينا أو تخييرا. وأما صلاة الظهر فله شنو؟ تركها. لما؟ لقيام حجة على وجوب الجمعة تعيينا أو على عدم وجوبها تعيينا، يعني على عدم وجوب الظهر تعيينا. إذن فلديه حجة أنه إذا ترك الظهر فهو شنو؟ فهو معذور بأمان. ولأجل ذلك فالمتعين عليه الأخذ بأحوط القولين لا الأخذ بالاحتياط الواقعي، حيث قامت لديه حجة على أن ترك الجمعة ترك الظهر على أن ترك الظهر معذر. بارك الله فيك يا شيخ حسن. هذا إذا كان المورد من اشتباه الحجة باللا حجة. وأما إذا لم يعلم أن أحدهما أعلم بل احتمل تساويهما، فالمقام من باب تعارض والتخيير، فالمقام من باب التعارض لا من باب اشتباه الحجة باللا حجة. فإن شمول دليل الحجية لهذا معارض لشمول دليل الحجية لذاك. وبناء على أن المسألة من باب التعارض فيجب عليه أن يطبق عمله على أحد الفتوىين، فيمكنه يا شيخ حسن في صلاة واحدة أن يخالف كل الفتوىين. لا مو صلاة واحدة، حيث إن أحدهما أفتى بوجوب جلسة الاستراحة وعدم وجوب تسبيحات ثلاث، والآخر بالعكس، فيمكنه في صلاة واحدة أن لا يجلس جلسة الاستراحة ولا يأتي تسبيحات ثلاث. فإن الفتويين حيث تعارضا وتساقطا، والمورد ليس من باب اشتباه الحجة باللا حجة، فلا يلزمه العمل بالاحتياط، فيمكنه أن يأتي بصلاة مخالفة لكلا الفتويين، حيث إن كل منهما يقول هذه الصلاة باطلة، إما لترك جلسة الاستراحة على رأي الأول أو لترك تسبيحات ثلاث على رأي الثاني. إلا في فرضين، سنذكر الفرض الأول والفرض الثاني لبكرة. الفرض الأول أن تكون فتوى مستقلة بلزوم العمل بإحدى الفتويين، سواء كانت هذه الفتوى المستقلة منهما أو ممن يليهما في الأعلمية. اليوم شرح المنهاج بعد كل الحكي في المنهاج. مسألة شنو؟ فلو كانت هناك فتوى من كليهما أو ممن يليهما بأنه إذا تعارض الفقيهان ولم يحرز أعلمية أحدهما فعليك أن تأخذ بأحدهما، يعني لو كانت هناك فتوى منهما أو ممن يليهما بالأعلمية، فهو عنيد شنو؟ مضطر لأن لا يخالف كليهما، بل لابد أن يعمل بفتوى أحدهما، لا لأجل أنه مقتضى القاعدة، بل لأجل فتوى ثالثة بلزوم الأخذ بأحدهما. وأما الفرض الثانية الكلام عنه إن شاء الله. احفظ الفروع يا شيخ إبراهيم.